بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين.
الدرس 15.
قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبينا منها أعلاها وأفضلها فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهداهم وما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق، ولذلك خص الله نبينا بخصائص لم يشارك فيها أحد من الأنبياء. منها هذه الخصائص الخمس التي عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع. إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني وجند من السماء يعين الله به رسوله وأمته المتبعين لهديه. فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه، وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. الله تعالى وعد نبيه وأمته بالنصر العظيم، ويعينهم بأسباب أرشدهم إليها، كالاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيم. وساعدهم بهذا النصر، وقد فعل تبارك وتعالى كما هو معروف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين. تم لهم من النصر والعزم العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم. المسألة الثانية قوله وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وحقق ذلك بقوله فأيما عبد أدركته، قال فأيما فأينما أدركت أحد أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه. قد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، والمراد بأعطان الإبل هي الأماكن التي تبيت فيها وتقطن فيها، أي يكثر فيها مبيتها وترددها إليها. وكذلك الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته. وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يتيممون من المكان الذي يصلون فيه، لا يبحثون عن غيره من الأمكنة، فإن الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائه. ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء، ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله، فما دام على طهارة بتيمم فهو كالطهارة التي حصلت بالماء، يصلي بذلك التيمم ما شاء الله له أن يصلي به. وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر، فلو تيمم مثلا بقراءة القرآن وحصل يعني دخل وقت صلاة فإنه يصلي بذلك التيمم، لأنه نوى بتيممه رفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث جاز للإنسان أن يعمل الأعمال التي يشترط لها الطهارة إما بالماء أو بالتيمم. المسألة الثالثة خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم قوله وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك لكرامته على ربه وكرامة أمته وفضلهم وكمال إخلاصهم فأحلها لهم ولم ينقص من أجل جهادهم شيئا، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص. فمن رحمته جل وعلا أنه منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله أعلم. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل وينتدب لها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. وأهل السماوات والأرض وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة تعجلها، أي أخذها في الدنيا. وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. مسألة الخامسة من الخصائص النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم قوله: وكان النبي، أي جنس الأنبياء، يبعث إلى قومه خاصة، يعني في قبيلته ومن في عصره ومن في بيئته، وبعثت إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها واشتمالها على الصلاح المطلق، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، بل إنها شملت الأديان السابقة فاحتوت على ما فيها من الأحكام والفضائل، وزادت عليها بما ميزها الله جل وعلا، ولا يتم الصلاح إلا بها. وقد أسست للبشر أصولا عظيمة، متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم. هذه الخصائص التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي لأمته أيضا، فقد استفادوا مما أبيح لهم، فأباح الله لهم ما أباحه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التيمم وإباحة الصلاة في أي بقعة من الأرض ما عدا ما استثني منها. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية، فكل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم أو نهي من نواهيه فإنه يعم الأمة إلا ما دل الدليل على اختصاص ذلك المخاطب به. هذه الوصايا 3 من آكد نوافل الصلاة والصيام، لأنها كلها نوافل، الوتر والضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ثلاثة الأيام من كل شهر يعدل صيام الشهر كله. والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه. ثلاثة أيام من كل شهر بإمكان كل إنسان أن يصومها حتى وإن كان عنده من الأعمال، لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته، ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم، لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك. وقد ثبت الحث على تخصيص ست من شوال، وصيام يوم عرفة، والتاسع والعاشر من المحرم، والاثنين والخميس. هذا في باب الصيام، وهو رحمة من الله جل وعلا، ثم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى من أراد أن يصوم الدهر، وبين له أنه عليه حقوق، حقوق لله جل وعلا، وحقوق لنفسه، وحقوق لضيفه، وحقوق لأهله، وكل ذي حق يطالب بحقه. فنهى عن صيام الدهر، ونهى عن التكلف في العبادات، قال: وقد ثبت وأما صلاة الضحى فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في استحباب مداومتها. أو أن يغب بها الإنسان، يعني يصلي ويترك. والصحيح أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره، إلا لمن له عادة من صلاة الليل، فإن تركها فإذا تركها أحيانا فلا بأس. قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء: أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. وكونها يعني تنوب عن 360 حسنة أو الصدقة، لأن البدن يتحرك في هاتين الركعتين، كل البدن في قيامه وركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه كله يتحرك، فيؤدي هذه الصدقات عن 360 مفصلا، وهي السلامة، قيل بأنها المفاصل وقيل بأنها العظام. فبتحرك البدن في هاتين الركعتين تؤدى صدقات 360 مفصلا أو عظما. وأفضل ما يكون يعني الإنسان يلازم عليها إذا كان يستطيع ذلك، فإذا صلى صلاة الفجر وجلس في مكان يذكر الله جل وعلا حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصلي ركعتين فقد أدى هذه الفضائل، وهو الذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم الصلاة ركعتين وهي تنوب مناب صلاة الضحى. المسألة الثالثة مما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه الوتر. قال: وأما الوتر فإنه سنة مؤكدة حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه حضرا وسفرا. وأقله ركعة واحدة، وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحد، فله أن يصلي ثلاثا بتسليمة واحد، وله أن يصلي خمسا بتسليمة واحد، وله أن يصلي سبعا بتسليمة واحدة. ومن صورها أن يصلي ثمان ركعات ثم يجلس يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالتاسعة، وله أن يسرد العشر ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ثم يسلم عليه. وأفضل أحوال الوتر أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قال: ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخرة، وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث. وإن عمل بالأحوط فإنه يوتر من أول الليل، ثم إن أراد الله له القيام من آخر الليل فهذا يعني أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بما هو أحوط للمؤمن، ووصيته لأبي هريرة رضي الله عنه بهذه الثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى والوتر. هذه وصية ينبغي المحافظة عليها، فهو أولا عمل بالسنة، ثانيا قيام بهذه النوافل التي تعتبر من آكد أنواع النوافل، لأن الصوم إذا صام ثلاثة الأيام فهو أيسر له من صيام الاثنين والخميس مضطردة، وإن صامها معها هذا أكمل وأفضل. وكذلك الوتر إذا أوتر من أول الليل فهذا أضمن له، فربما يعني طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فيجب عليه قضاؤه، يشرع له قضاؤه بعد طلوع الشمس، يعني ما بين طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، لما ثبت حديث عائشة أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاته ورده من الليل قضاه ما بين طلوع الشمس إلى قبيل الزوال فيصلي 13 ركعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.